بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين في الحديث عنهم عليهم الصلاة والسلام. فلعمر الله ما الإمام إلا العامل بكتاب الله، والآخذ بالقسط، والدائن بالحق، والحابس نفسه على ذات الله. لفظة إمام تلفظ ويراد منها معاني متكثرة، لكنها لا تتأبى أن تكون قابلة البسط على مصادق كثيرة في الخارج. غاية ما في الأمر القرينة تفرز لنا ما هو المراد من هذه اللفظة دلالة. والقرائن على ضربين، قرائن عامة وأخرى خاصة. القرينة الخاصة بيد اللافظ ينصبها حيث شاء ليضيق من دائرة دلالة اللفظ على المعاني المتكثرة ليحصرها في المعنى المراد. وهذه القرائن وهذه القرينة قد تكون متصلة بالكلام، وقد تكون منفصلة عنه. المفارقة بينهما عند ذلك الإنسان المتلفظ والناصب للقرينة. أما القرينة العامة فهي مناسبة الحكم للموضوع، فلو كنا في صدد نقل رواية عن إمام فالمتناسب بين اللفظ وموضوعه أن يكون ذلك الإمام هو واحد من تلك المنظومة النورة من آل محمد. ثم هنالك إمام الجماعة، كما لو كنا نتحدث عن إمام من خلال خطبته أو كيفية الأداء والتعاطي مع الفريضة والمصلين، فالانسباق يساعد والسياق يساعد على هذا المعنى. بل وأكثر من ذلك نذهب، حتى جماعة الشرك لها أئمتها وللضلال أئمته، والضلال أيضا يأخذ مساحته سعة وضيقا وفق ما يقوم به جماعته. الحديث الشريف يبين لنا حيثيات الإمام في وسط الأمة أن يكون عاملا بكتاب الله. هذه حيثية وركيزة هامة يتصف بها الإمام. ونحن لو استعرضنا قافلة التاريخ في القرون المتقضية وأردنا أن نضع يدنا على من جسد الكتاب عملا خارجيا مطابقة بين لفظ وقول، فإن الظروف لا تساعد على أن نضع يدنا إلا على من اصطفاه الله سبحانه وتعالى من البشر، وهم حصر على محمد وآل محمد. كذلك الآخذ بالقسط كثير هم أولئك الذين تربعوا على عروش الأمة وكثير هم أولئك الذين تسيدوا الشعوب على وجه الأرض لكن القيام بالقسط تجسيد العدالة واقعا في الخارج أيضا لم نجد له مظهرا واضحا وجليا من بعد الرسول الأعظم وإلى يومنا هذا إلا في عهد علي عليه السلام لسنية قليلة جدا اتصفت بتلك الحالة التي أوصل التاريخ لنا الشيء القليل من عطاءاتها أما ما دون ذلك تقدم أو تأخر فإما يحوم حول حما وهذا تمظهر في مجموعة من الأسر التي تربعت على عروش أمة أو القبائل أو الشعوب أو المسالك المذهبية بالنتيجة حاموا حول حما منهم من دخل الحما ومنهم من بقي خارج أسويرة تلك الجهة ثم هنالك الدائن بالحق الذي لا يعرف مميزة بين هذا وذاك إلا بقدر ما هذا وذاك قريبا من الحق وهو الله سبحانه وتعالى وهي نمرقة لا تأخذها في الله لومة لائما وأيضا دونك التاريخ قلب الوريقات واحدة تلو الأخرى لعلك تعثر ولن تعثر على ما هو في حدود هذا الرقم المقدس 14 معصوما من آل بيت النبوة ثم الحابس نفسه على ذات الله من هم أولئك الذين تسيدوا وحبسوا أنفسهم لله وفي الله أيضا لو فتشنا فلن يهدينا النص إلا ما تفوه به إمام النص يقول علي عليه السلام والله ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وفيه وبعده وهذه القضية فتش ما شئت استعن بمن شئت فإنك لن تصل إلى نتيجة إلا هذه النتيجة شيعة أهل البيت مركب إضافي مقدس لا يجاريه مركب لفظي آخر يستدعينا أن نستنطقه قليلا هذا اللفظ هو صنيعة السماء وإن من شيعته لإبراهيم ثم تجري الروايات عنهم عليهم الصلاة والسلام لتوصلنا إلى هذه النتيجة ثم هنالك السنة المطهرة التي تدفعنا أيضا في اتجاه بيان ما لهذه أو لهذه الحالة من التركيب اللفظ من أئمة من الأئمة عليهم السلام في الحديث الشريف عنهم شيعتنا منا وهذه عملية خاصة بمن خص واختص بها طرفان شيعة أهل البيت ثم عملية ربط بين هاتين المفردتين لنسأل الشيعة من هم في القرآن هم الشيعة الذين عناهم الله سبحانه وتعالى في قوله وإن من شيعته لإبراهيم والروايات دونك وهي من الكثرة بمكان في بيان معطيات هذه الآية وهل هي تقف عند حدود حرفيتها أم لها الامتداد الطبيعي ثم كما قلت لكم السنة الطاهرة سوقنا المطهرة سوقنا في هذا الاتجاه أن الشيعة منهم وأنهم خلقوا من فاضل طينتهم. إذن هنالكم اصطفاء خاص وعناية خاصة من رب العزة والجلال بعباد على وجه الأرض كرموا وأشرف وسام وأعلى تكريم هو أن يحصل أن يدخل هذا الإنسان ضمن حدود هذا المركب اللفظي المقدس أنه من شيعة محمد وآل محمد. عند الآخرين الشيعة هم من شايعوا عليا وقفوا إلى جانبه في وقت العسرة، وعلى هذا الكثير مما هو مدون في أسفارهم وفي كتبهم وموسوعاتهم التي تملأ المكاتب في كل مكان. ثم نسأل من نحن اليوم في هذا العالم الكبير من حولنا، إننا أبناء تلك الأجيال التي طواها الزمن أجسادا، ولكنه لم يستطع أن يطمس معالمها وآثارها المعنوية، بدليل أننا ننحدر من سلالات تعتق فيها الحب والولاء لمحمد وآل محمد. أهل البيت عليهم السلام من هم؟ الجزء الثاني من أجزاء المركب. القرآن يقول: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، نساءنا ونساءكم، ثم بعد ذلك وأنفسنا وأنفسكم. دونك أمهات الكتب في التفسير عند المدارس الشقيقة من حولنا والمذاهب الشقيقة من حولنا، ما الذي تعطي من الدلالة لهذه الرواية، لهذه الآية الشريفة؟ إنها لا تتعدى حدود الحصر في هؤلاء الكوكبة، علي أو على نص الكساء الحسن ثم الحسين ثم علي ثم فاطمة، والجامع بينهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأما في السنة المطهرة أيضا فالأحاديث من غيرنا أكثر مما ورد من طرفنا، وهي تنصص على أن المراد بأهل البيت هم أهل البيت، كما نصص على أسمائهم النبي الأكرم. مثلا عندما نزلت آية الإذن في رفع البيوت وتكريم المساجد، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده، فقال أحد الصحابة المتقدمين وأصحاب الموقع والحظوة بعد أن أشار بسبابته إلى بيت علي وفاطمة، قال: وهل هذا منها؟ فقال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: بل هو أفضلها. هذه الرواية لم ننفرد بها نحن، وإنما رواها الحفاظ من أرباب المدارس الأخرى. إذن أهل البيت عليهم السلام هم في هذه الحدود وفي هذه الدائرة. أهل البيت بعد ذلك شرفونا بهذه العملية من التركيب. ما شيعتنا إلا من أطاع الله ورسوله وآمن باليوم الآخر، إذن ملاك التشيع، تحقق التشيع، تطابق العنوان على المعنون ينحصر على حالة الإيمان والعمل. الإيمان بالله وبالرسول، ويلازم الأول العدل، ويلازم الثاني الإمامة، ثم بعد ذلك الإيمان باليوم الآخر، وهو الأصل الخامس من أصول الدين. اختزلها النص في هذه الثلاثة للمداخلة بين أصلين في أصلين. بالنتيجة الأول والثاني، أو الأول والثاني والثالث والرابع، على نحو التفكيك يركزون مبدأ الإيمان، أما الخامس فينفرد بنتيجة العمل. فمن يؤمن باليوم الآخر لا يتجاوز حدود مطابقة الأمر المأتي به لحدود التكليف الصادر عن الجهة التي يجب الإنسان أن يرتبط بها ويأخذ تكليفه منها. ثم بعد هذا التشريف، هو شرف عظيم أن يقال عن الإنسان أنه علوي أو فاطمي أو جعفري أو شيعي، شرف عظيم ما بعده شرف. لكن أيها الأحبة، المسألة ليست مسألة أن نشرف، لأن هذا حصل في عالم الذر وفي عالم الأنوار وفي عالم الشهود. لكن المهم أيها الأحبة أن نتعاطى الأمر الثاني، وهو التكليف من قبلهم عليهم الصلاة والسلام في أن لا نتخلى عن القيام بدورنا فيه واتجاهه. حينئذ نسأل من أنفسنا، ما هي المساحة التي يشغلها هذا التركيب الإضافي المقدس في وجداننا وفي واقعنا المعاش؟ الحب، الولاء لأهل البيت عليهم السلام يتجلى من خلال التفاعل التام مع ذكريات أهل البيت عليهم السلام. بحمد الله تعالى، في الآونة الأخيرة شكل شبابنا وفتياتنا حضورا ملفتا للانتباه في دواوين أهل البيت، وهي نعمة كبرى. لقد راهن أعداء مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وخصوصا الاستكبار العالمي، في فصل الأمة عن أئمتها، لكن أخفق أولئك وسجل هؤلاء الأطياب الأطهار نتائج رائعة. حاولوا أن يفصلوهم عن المسجد، ولكن أبوا إلا أن يسجلوا حضورا ملفتا ومربكا في نفس الوقت للآخرين. كذلك حاولوا أن يحاربوا مجالس الحسين، ولكن أبى هؤلاء الشباب والفتيات إلا أن يسجلوا حضورا وأن يسقطوا المؤامرة. وصدقوني، لو لم نحظى بآباء وأمهات على درجة كافية من الوعي والإيمان والحب الصادق لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. فجزى الله الآباء والأمهات والأجداد والجدات عنا ألف ألف خير. أيها الشباب، هي أمانة كبيرة وثقيلة وصعبة، والتحديات أكبر مما نتصور. أيها الأحبة، كنت وما زلت أعيد وأجدد وأعيد ثم أؤكد وأقول: الحيطة، الحذر، الهدوء، السكينة، التروي، الوعي، الصبر، هي الأسلحة التي يمكن أن يتخطى الإنسان من خلالها الأزمات. ولنا في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام قدوة. المورد الثاني، مراجعة النفس وتصحيح المسار. من منا يدعي العصمة لنفسه ألا يكون قد أخفق في كلمة في يوم من الأيام، أو في فعل صدر عنه في مرحلة من المراحل، محطات أهل البيت هي مساحة كبيرة في أن نراجع من خلالها الحسابات. نجدد القراءة النصية ونحن في مرحلة ما عادت تتقبل منا الغث والسمين كما كان في العهد الماضي، وإنما لابد من المراجعة الدقيقة في هذا الجانب، أن نقرأ النص قراءة نصية بما هو المتوافق مع مدركاتنا. الأمر الثاني تجديد الخطاب الديني، وتجديد الخطاب الديني يستدعي أيها الأحبة تضحية، ومع شديد الأسف أن ضرائب هذه التضحية تدفع من الداخل إلى الداخل، حال أننا في غنى عن أن نصرف هذه الضرائب من الداخل على الداخل، لأن ما يهدر من الوقت وما يهدر من الطاقات والجهد وما يهدر من المال كثير، وهنالك موارد هي في مسيس الحاجة له في أن يصرف فيها. فكم هم الشباب العاطل عن العمل، وكم هي النساء الفتيات العوانس الجالسات في بيوت أهلهن، كما أن هنالك قائمة تطول وتعرض في هذا الجانب. ثم هنالك التماهي مع حيثيات المواقف والأدوار التي تعاطاها أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهي كثيرة. أئمتنا لم يقدموا لنا أنموذجا واحدا حتى نلتزم به ونلغي سائر النماذج، وإنما قدموا لنا صور متعددة ونماذج متفرقة بمستطاعي أن أنهل من هذه المدرسة وفق المعطيات المضافة لأحد أنوار الإمامة، كما أن بمقدور الآخر أن يستعين بمعطيات مدرسة إمام آخر وفق الظروف الزمانية والمكانية وما للقضايا من إسقاط على المشهد. إذن أئمتنا تعددت أدوارهم، فما قام به علي عليه السلام ليس هو ذلك الدور المنتظر أن يقوم به الإمام الهادي عليه السلام، كما أن ما ضحى من أجله الإمام الحسين عليه السلام كان لا يستدعيه الموقف في أن يضحي الإمام الثامن من أجله. لذلك تعددت أدوارهم، لكن الهدف واحد، أن تبقى كلمة الله هي العليا، وبقيت كلمة الله هي العليا إلى يومنا هذا. بالنتيجة المساحة التي نحن في رحمها في هذه المرحلة هي عبارة عن العطلة الصيفية، والعطلة الصيفية تقضى منها الشطر الأول، وتنتظرنا فترة أيضا لا بأس بها. لكن الإنسان الواعي، الإنسان المدرك، هو الذي يتوقف في المحطة الأولى في مركز الاستراحة الأول ليستفيد مما تقدم ويعوض الخلل. أما من ينتظر المحطة الأخيرة فهو ذلك الإنسان الذي حكم على فشل مشروعه منذ الوهلة الأولى. هل استكشفنا المواهب الكامنة في داخلنا من خلال هذه الفترة الزمنية، وأعني بالخصوص الشباب الرسالي الواعد؟ ما منا إلا وفيه مجموعة من المواهب، ويتنازعها الكثير من الصوارف. هل وقفنا أمام هذه المواهب وقدمنا ما يحظى بالخصوصية، أم أننا عطلناها وطوينا عنها كشحة؟ ثم أيننا من القراءة الممنهجة أيها الأحبة؟ مرت علينا ذكريات ونحن في تعطيل، لنسأل. نحن نحب أهل البيت، نتفانى من أجل أهل البيت، لن نبخل بشيء في سبيل أهل البيت، لكن كم قرأنا عن أهل البيت، كم حاولنا أن نتفهم واقع أحد المعصومين ممن مر علينا ذكرياته. علينا أن لا نكون اتكاليين في بنائنا الثقافي وتنورنا الديني على خطيب يتفوه هنا أو إمام جماعة يتكلم هناك. علينا أن نحمل المسؤولية بأنفسنا، المعلومة التي تأتي وليد قراءة تثبت وتستقر أكثر من المعلومة التي تأتي عن طريق السماع. الأمر الآخر، نسأل من أنفسنا لماذا لم ننتج خطباء قادرين على تحمل المسؤولية إلى يومنا هذا؟ لماذا لا نرى كتابا يجارون غيرهم في عالم الكتابة والمكتبة؟ لنسأل من أنفسنا أيضا أين الأدباء الذين نراهن عليهم؟ ولماذا تبقى المنطقة أسيرة أو الطائفة أسيرة أسماء معينة هم قلائد وأوسمة شرف على صدورنا لكن نرغب في المزيد؟ لأن الطلب لا زال شديدا على النتاج. ثم لنسأل، هل فتحنا لأنفسنا باب نقد؟ أنا أدعو الأخوة الأحبة أن يفتحوا هذا الباب. إن الإنسان الذي يتعالى على نقد نفسه عليه أن ينتظر نقدا من الآخرين، وربما يكون النقد في مرحلة متقدمة، وأعني بها بين معقوفتين الجلد. من لا يقبل أن ينقد نفسه أو يترك مساحة للآخرين في أن ينتقدوا مسيرته عليه أن يهيئ نفسه لساحة جلد في يوم من الأيام. أيها الأحبة، في الحديث الشريف عنهم: ألا وإن أبغض الناس إلى الله من يقتدي سنة إمام ولا يقتدي بأعماله. يروي الروايات، يؤمن أن ثمة روايات موجودة ولكن لا يوجد لها تجسيدا عمليا. رشيد الهجري رضوان الله تعالى عليه هو نجم تكون من خلال تراب هذه الأرض ومائها وهوائها، نجم أشرق شعا في زمن المعصوم ولازال إلى يومنا هذا يطرق أبوابنا بابا بابا. من منكم يقترب من مساحة رشيد الهجري العالم بالبلايا والمنايا، الرجل الأحسائي الذي عاصر أكثر من معصوم والذي اقترب من مساحة المعصومين الذين عايشهم حتى شكل من نفسه كتلة من العلم والثقافة والهدي؟ كان بطل الإسلام المحمدي الأصيل ناضل بين يدي المعصومين عليهم السلام، وكان علما من أعلام الجهاد المقدس رضوان الله تعالى عليه. هذا الرجل استؤصل، أخرج من هذه الدنيا بعملية صلب من قبل الأمويين، لا لشيء إلا أنه ينهج نهج علي عليه السلام. أيها الأحبة، نحن أبناء منطقة ثرية بأعلامها، فهل لا تصفحنا سيرتهم وأخذنا بهديهم وسرنا وفق معطياتهم؟ هل رفعنا رؤوسنا شامخة برشيد وصعصع ابن صوحان وعبد الله ابن جبلة ورموز كثر لهم بداية ونأمل ألا تكون لهم نهاية؟ هل ننسى أم نتناسى الشيخ الأوحد الأحسائي قدس سره الذي شع وما زال مشعا إلى يومنا هذا رغم ما تكالب عليه من خصوم؟ أو ننسى ابن أبي جمهور الأحسائي رحمة الله تعالى عليه الذي له ما له من الأثر المباشر على تسيير مسار المكتبة في أروقة الإسلام بل العالم؟ هل من الصحيح أن يقرأ ابن أبي جمهور والشيخ الأوحد من قبل مفكرين غربيين هنا وهناك ونحن في الكثير من حالاتنا لا نعرف عنهم شيئا؟ إن الأحساء التي أنجبت رموزا كهؤلاء وأنجبت ابن المقرب رحمة الله تعالى عليه الرمز الكبير في مساحة الأدب والشخصنة وغيره ليست عاجزة على أن تنجب رموزا كما كان، لكن علينا أن نعتز بأنفسنا، علينا أن نعيش أنفسنا كما ينبغي. أيها الأحبة، ليلة الجمعة القادمة ذكرى ميلاد الخلف الباقي من آل محمد. ليلة الجمعة القادمة لها خصوصيتها من حيث العبادة، ولذلك لن نزاحمها بمراسم التتويج، وإن كان والولادة طبعا، وإن كان هذا من العبادة، ولكن خشية أن يطول المقام. طبعا الأمور العبادية في ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله نكون في الخدمة وتجرى أعمال العبادة كما هو وارد من الاستحبابات فيها قدر الإمكان إن شاء الله. الليلة التي تليها ليلة السبت لسنا نحن ننتظركم، وإنما ينتظركم صاحب المناسبة في هذا المكان لنحيي مراسم الولادة. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله.